بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الروم: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا. فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن من قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر. ألف لام ميم: غلبت الروم، إلى قوله سيغلبون، والروم قد مضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن كثير هو العبدي، سفيان هو ابن سعيد الثوري، منصور هو ابن المعتمر، مقرون بالأعمش، سليمان بن مهران أبي محمد، أبو الضحى هو مسلم بن صبيح، مسروق هو ابن الأجدع الوادعي من كبار التابعين. قال: بينما رجل يحدث في كندة، هذا الرجل توقع الحافظ أن يكون هو حذيفة، فذكر في تفسير سورة الدخان الآية 12، قال قوله: إن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. تقدم سبب قول ابن مسعود في هذا وذكر القصة، إلى قوله ويؤيد كون آية الدخان لم تمضي ما أخرجه مسلم 2901 بعدها 40 من حديث أبي سريحة رفعه: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس مغربها والدخان والدابة، الحديث. وروى الطبراني من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعا في خروج الآيات والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله، وما الدخان؟ فتلا هذه الآية، قال: أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره. إسناده ضعيف أيضا. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه، وإسناده ضعيف أيضا. أخرجه مرفوعا بإسناد أصلح منه وللطبري بن جرير من حديث أبي مالك الأشعري رفعه: إن ربكم أنذركم ثلاثة: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة الحديث، ومن حديث ابن عمر نحوه، وإسنادهما ضعيف أيضا، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا، ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود، أي لكنه لم يثبت. أما كون الدخان مضى وسيأتي فقد دل الدليل على ذلك، مضى وسيأتي، مضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما أبانه ابن مسعود، من حيث أنه سأل الله عز وجل أن يعينه عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع شداد، قال: تزرعون سبعا شدادا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، الآية. ثم يأتي من بعد ذلك: سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا ما تحصنون. فقريش عصت وأبت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بالقحط والجذب، لأنه رأى أن سبب معاصيهم وتمردهم النعمة التي كانوا فيها ما هيأه الله لهم من رحلة الشتاء والصيف والأمن، يجبى إليه ثمرات كل شيء، فالنعمة قد تطغي أهلها، كلا إن الإنسان لا يطغى عن رآه استغنى. فدعا عليهم أن يضربوا بالقحط والجذب، فإذا أطلقت السنة المقصود بالسنة الجذب، سواء كان في عام واحد أو أكثر. قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالله عذب آل فرعون بالجذب والقحط السنين، فلما حصلت عليهم سنة، على قريش سنة، هل هي سنة واحدة أو أكثر، لكن مقصود السنة أي الجذب، حصت كل شيء حتى هلكوا. كان أحدهم ينظر إلى السماء فكأنه يرى دخانا، حتى أكلوا الميتة من شدة الجوع، وأكلوا العظام، وأحدهم ينظر إلى السماء يرى كهيئة الدخان. هذا مضى، هذا مضى، وابن مسعود في هذا على دليل واضح. لكن هذا الذي حصل، الذي حصل لا يتنافى مع ما دل عليه الدليل أن من علامات الساعة الكبرى الدخان. فلما علم ابن مسعود ذلك، وأن الآية التي نزلت لا سيما التي في الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان ويغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال: كيف ينكشف عنهم عذاب الآخرة؟ إنما هذا عذاب حصل عليهم في الدنيا بسبب إعراضهم، عاقبهم الله بالسنين فرجعوا، ربنا اكشف عنا العذاب إن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول، ثم تولوا عنه. الآية قال الله: إنكم عائدون إلى ما أنتم فيه، أي من الكبر ومن الإعراض. كان متكئا فجلس حين بلغه هذا التفسير للآية، وهو في نظره أنه تفسير ليس بصحيح، لا سيما وقد سمع ابن مسعود هذا ولعله لم يسمع ذاك. ومما يدل أن الإنسان قد أن الصحابي قد يسمع حديثا ويسمع غيره غيره، ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن بعضهم قد أنكر بعض الأحاديث التي سمعها غيره، فأنكر عمر حديث الاستئذان حتى أخبره أبو موسى وأبو سعيد وغيره، استئذان ثلاث، وأنكر عمر حديث التيمم للجنب، ونسي أيضا رفع القلم عن المجنون وكاد أن يرجم تلك أن يرجم تلك المجنونة التي زنت، وقد كانت أحسنت قبل ذلك، حتى أخبره علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال: نعم. قال: فما بال مجنونة بني فلان؟ قال: لا شيء، فخلى عنها. وبعضهم لم يبلغه ما يتعلق بالصبغ بالسواد وأمثال ذلك مما قد يخفى على بعضهم. فلما لما سمع ابن مسعود هذا الثابت في تفسير الآية، وكان من أعلم الناس، بل هو يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، صح عنه ذلك. وأنكر هذا التفسير للآية، مما يدل على أن الإنسان ينكر ما ينكر حسب علمه، ومما يدل على أن الإنسان في جانب التفسير أيضا فيه راجح ومرجوح كما في مسائل الفقه، وأن التفسير ينكر على من فسر القرآن بغير الصواب. ولا شك أن ابن مسعود كان آنذاك يرى أن هذا غير صواب، وفيها العناية بالتفسير والعناية بالتدقيق فيه والعناية بالراجح والمرجوح فيه. فلو ترك المجال لمن يعبثون بالتفسير لا حملوا كتاب الله من المعاني أو من الأقوال التي تناسب أهواءهم ما لا تتحمل ما لا يتحمله، ولفسر القرآن بالآراء والأهواء، ولكنها ترفض تلك التفاسير المخالفة للحق، ولا يعبأ بها أهل الحق ولا يعتبرونها ويردون على ذويها. قال ابن مسعود: من علم فليقل، من علم فليقل، أن يقول بعلم، يقول بعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وهو توجيه مهم جدا. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد، وهم يقول: الله ورسوله أعلم. وكثير من المسائل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت موكلا علم ذلك إلى الله حتى نزل القرآن، وغير ذلك كثير. هذا هو الواجب على من لم يعلم، أن يقول: الله أعلم. وجاء من يسأل الإمام مالك بعديد من الأسئلة من بلد آخر، فأجابه على بعضها، وبعضها كان يقول فيها: الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. قال: يا إمام، إذا رجعت ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم إن مالكا يقول الله أعلم، مالك يقول الله أعلم. يعني أقول لهم، يعني الإمام مالك ما عرف هذه المسائل؟ لا، أقول لهم هذا، قل لهم يقول الله أعلم. هذا من العلم، معرفتك. يعني إذا كنت ترى أن ما جهلته لا يجوز لك الإجابة عنه، وأن الإجابة بغير علم يعني مغامرة، وأنها قد تؤدي بك أو بغيرك للضلال، وأنها أيضا مما حرمه الله في كتابه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أعلم هذا ولا ما هو علم؟ علم عظيم، هذا علم وهو من الورع، هذا علم وهو من التقوى. فقول ابن مسعود: إن من العلم أن تقول فيما لا تعلم الله أعلم، نعم، يقين أن هذا من العلم. وأن ارتكاب القول بغير علم مغامرة بغير تبين جهل، جهل، وربما ليس بجهل بسيط بل مركب، فإنه يعلم تحريم ذلك ثم يرتكب هذا ويفتي به. نسأل الله عافيته. إنما قد يحصل عند العلماء ذوي الورع اجتهاد ما يحصل على أنه يغامر أنه أن هذا شيء لا متبين فيه أنه حرام أو كذا، ولكن اجتهاد مقايسة عمل بقياس، ربما خالف النص، عمل كذلك أيضا ببعض العمومات أو بحديث في ذهنه ضعيف، هذا قد يؤدي به إلى مخالفة الصواب فيخطئ. أما ارتكاب الخطأ الواضح والمغامرة على شيء لا يدري فيه البتاه يعني يثيب عليه بعماية، هذا ينزه عنه أهل العلم. إنما خطأ من يخطئ فيهم بمثل هذه المعاني التي قد تبعد عن الصواب، كونه جهل الحديث صحة وضعفة، كونه يعني اطلع على قول ضعيف فأخذ به، كونه قايس بين أمور فحصل أنها لم يثبت ذلك القياس أو صادم نصا، كونه أخذ في ذلك مثلا باجتهاد لم يتبين له فيه، إنما اجتهد في المسألة فما كان واضحا اجتهاد ولا كان قويا في ذلك، في مسائل من هذه يأخذ بها يخطئ، يصيب أو يخطئ. ولهذا ابن مسعود وغيره قد أجابوا بالاجتهاد، لكن بعد عناية وتأني. فقد سئل ابن مسعود امرأة مات عنها زوجها لم يفرض لها صداقا، فيعني ماذا، فسألوه فسكت، ومرة ثانية وهم يكررون عليه قال أقول فيها برأيي، إن كان صواب من الله وإن كان خطأ مني ومن الشيطان، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. ما كان عند ابن مسعود في ذلك دليل، إنما اجتهد، والاجتهاد وارد ومشروع من العالم، وهو كان متوقعا أنه يصيب ويخطئ لما تراه من قوله إن أصبته إلى آخره. فجاء رجال من أشجع فشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا في بروع بنت واشق بهذا القضاء، فحمد الله بن مسعود أنه اجتهد فأصاب. أمثال ذلك مما يجيز الاجتهاد، وقد يخطئ الاجتهاد. ففي الصحيح أن رجلا كان عسيفا عند آخر، أي يعمل عنده، شغال عنده، راعي عنده، فزنى بامرأته، حملت منه، فسألوا بعض الناس في ذلك، فقال عليك 100 شاة وعليك وليدة، وأفته بهذا اجتهادا منه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، قال اقضي بيننا بكتاب الله، قال لا أقضين بينكم بكتاب الله، 100 شاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنتك وعلى ابنك الجلد، واغدو يا أنيس ارسل واحدا من عنده إلى امرأة هذا، إن اعترفت فرجمها. فخالف اجتهاد الأول الذي أفتاه بالاجتهاد في الزمن النبوي. الشاهد أنه قد يحصل اجتهاد يصيب أو يخطئ، وأن مناط الاجتهاد ربما على مسائل كما إشارات إلى ما تقدم عند أهل العلم، وليس عن عبارة عن تقحم أشياء مباشرة يعني مخالفة الدليل. لما لم يعلم ابن مسعود ذاك وعلم هذا القول أنكره وقال ما سمعت، ووجه بهذا التوجيه العظيم، من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ثم استدل بقول الله عز وجل إن الله قال نبي قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا متكلفين، أي لا يقول بتكلف بغير علم. ثم أبان أن معنى الآية كذا، أنها كانت هذه الآية في قصة قريش، كان ينظر أحدهم إلى السماء كأنها دخان فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. والواقع أن كلمة ارتقب، معناه أنه سيأتي بعد ذلك، الدخان الذي حصل قد مضى في زمن قريش، كان من شدة الجوع. أما الدخان الآتي الذي حدث به هذا المحدث وأبانه هذا حذيفة، والذي جاء في صحيح مسلم أنه آتي من علامات الساعة، فلم يأتي بعد كما في حديث أبي سريحة عند الإمام مسلم رضي الله عنه، وهو من علامات الساعة الكبرى، فيه جواز الدعاء للكافرين، وأن الفقر يؤدب، أنه استعان عليهم بسبع كسبع يوسف، لعلك الإنسان يتواضع، الفقر ربما يجلب التواضع والسكينة، والغنى يجلب الطغيان. أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وأن قريشا كانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ولهذا أبو سفيان قبل أن يسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت تأمرنا بصلة الرحم وقوم قد هلكوا فادعوا الله، يعني يعلمون أنه مجاب الدعاء. إنما تركهم لإجابته إعراض واستجابة للشيطان، لعب عليهم الشيطان بالكبر والحسد آنذاك. وفيه العناية بالدعاء، يدعو الإنسان ربه. وفيها أن البطشة الكبرى يوم القيامة، يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون، وإن كانت في بدر، فيتفسر ببدر إن الله سبحانه وتعالى مكن بطش بالكافرين وهزمهم، إن بطش ربك لشديد، وأن بطشه يوم القيامة أشد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القوم الظالمين أخذه أليم شديد. وقوله أبطأوا عن الإسلام، يعني كانوا من أواخر من أسلم من العرب، ما أسلموا إلا في أكثرهم ما أسلم إلا في العام الثامن مع الفتح الذي في يعني ماذا يعني يوم الفتح، فتح مكة. والعرب كانت تنتظر بإسلامها إسلام قريش، لما دخلوا في الإسلام دخل الناس دين الأفواج في رمضان كان الفتح بلا خلاف، وفي شوال أو في نحوه بعد ذلك غزوة حنين، ودخل كثير بعد ذلك في الإسلام من أهل حنين، من أهل الطائف، من هوازن، ولله في ذلك حكمة، لو أراد الله عز وجل أن يهديهم لهداهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لآمنوا في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يجعل ذلك بلوى على الأنبياء في قومهم ثم ينصره، ويجعل العاقبة له كالدار الآخرة نجعلها الذين لا يولدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم بارك الله فيكم.